بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فرج كرب المسلمين في كل مكان، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، ومع اللقاء الحادي عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع جبل الحفظ أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد أن بينا ترجمته، بينا نسبه، بينا جهده في تحصيل العلم، بينا ما دار بينه وبين شيخه الذهلي، ثم شرعنا في الحديث عن كتابه الموسوم بالجامع الصحيح والمعروف عند العامة بصحيح البخاري. فتكلمنا فيما مضى عن منزلة هذا الكتاب، وكيف بوابه في الحرمين، في الحرم المكي وفي المدني، وكتب تراجمه وعناوينه في الروضة بين بيت النبي ومنبره صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان، كانت بعنوان شروط البخاري في التصحيح. شروط البخاري في التصحيح، العلماء كانوا يضعون شروطا لقبول الرواية، ومن أشد العلماء حيطة في هذا الباب هو الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعالوا لنتعرف على شروطه في صحيحه. يقول المصنف محمد ابن محمد أبو شهبة صاحب كتاب في رحاب السنة رحمه الله تعالى، يقول: من المعروف المقرر عند أئمة الحديث وعلمائه أن شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلما. أول شرط من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي مسلما، شرط الإسلام، فلا يقبلون رواية عن كافر. لكن الشرط الأول من شروط الصحة أن يكون راوي الحديث مسلما. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا يأخذون رواية عن مجنون، ولا يأخذون رواية عن واهم اختلط في آخر عمره. وذلك من ضمن العلل التي بسببها ترفض الرواية الوهم، يقول لك هذا المحدث مع كبر سنه وهم. إيش معنى وهم؟ وهم يعني اختلطت عليه الأسانيد لضعف ذاكرته لكبر السن، فلا تقبل روايته. إذا يفرقون بين بدايته ونهايته، يقولون مثلا إن كان حافظا متقنا تقبل روايته في بدايته، أما عند كبر سنه قد وهم فلا تقبل روايته. بل كان بعض المحدثين إذا أصيب بهذا الداء في كبر سنه يمتنع عن التحديث صيانة للسنة، فلا يتحدث بحديث النبي خلاص، لأن أصبحت الأسانيد تختلط. إذن من شروط الصحة وقبول الرواية العقل، لابد أن يكون الراوي عاقلا متيقظا. الشرط الثالث أن يكون صادقا، لا يعهد عليه الكذب، فإذا عهد عليه الكذب ترد رواياته ويجرح ولا تقبل منه رواية. كما ذكرت لكم أن أحد الأئمة قيل أنه الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وارضاه علم أن حديثا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم مع رجل في بلاد الشام راوي لهذا الحديث، فسافر الإمام مالك من مدينة رسول الله إلى بلاد الشام من أجل هذا الحديث، فما أن وصل إلى قرية هذا الرجل فسأل عنه فدلوه عليه، فوجده يتبع دابته التي فرت منه، الدابة البعير فر منه ويتبعه حتى يعود به، فتبعه الإمام مالك رحمه الله، فرأى الرجل يرفع أزرته يعني الإزار أو القميص اللي يلبسه لدبته يزين لها أن معه الطعام حتى تأتي، وبالفعل جاءت الدابة، فدنا الإمام مالك منه وقال أنت فلان؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال أرغب الدابة حتى تعود. قال هل معك طعام في ثوبك؟ قال لا. قال يا هذا جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل حديث كذا وكذا، أما وقد رأيتك تكذب على دبتك فلن أخذ منك حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، فالذي يكذب على دبته لا يؤتمن على حديث النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وعاد ولم يأخذ منه الحديث لأنه رأى فيه الكذب على الدابة. فانظر إلى دقة العلماء ولحرصهم على السنة، حتى لا يتطاول المتطولين اليوم على العلماء ويطعنون في الأئمة. فمن شروط قبول الرواية عند القوم الصدق، ألا يعهد على الراوي الكذب أبدا. الله أكبر، إن دي سنة منهج لابد أن يصان. الشرط الرابع غير مدلس ولا مختلط، أن يكون الراوي غير مدلس ولا مختلط. إيه معنى التدليس؟ المدلس هو الذي يروي عن من عاصره ما لم يسمعه منه، يروي عن من عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. يعني أقرب القضية شوي، الآن مثلا الشيخ محمد الجزائري اللي قاعد أمامي هذا من المحدثين، ماشي كده؟ فعصر الشيخ محمد الجزائري الشيخ سيد عبد العطاء أيضا من المحدثين، عاصره في نفس العصر، ماشي؟ هذا محدث وهذا محدث، خلاص؟ الشيخ سيد كمحدث ثقة عالم من علماء الحديث، ماشي؟ نضرب مثال، ها الشيخ محمد لم يسمع مني، خلاص لم يسمع مني الحديث، ولكن روى حديثا أنا لي كونية معروف بها بين الناس بين علماء أبو أحمد، فإذا بمحمد يقول ورويت عن أبي أحمد قال النبي كذا، فاللي هيسمع محمد يعتقد أن مين أبو أحمد؟ أنا ومش أنا، إن في أبو أحمد كثير، فهو استغل معاصرته لي وأوهم، ما رضيش يذكر الاسم اللي روى عنه، لأن في أبو أحمد هو أخذ عن أبي أحمد آخر، لكن ما هوش الشيخ سيد. مثلا أبو أحمد علاء، علاء ابن إيه؟ أبوك اسمه إيه؟ آه. مثلا في برضو محدث آخر لكن أقل درجة من الشيخ سيد، اسمه أبو أحمد علاء ابن عبد الحفيظ، وأنا اسمي أبو أحمد سيد ابن عبد العاطي. فيجي الشيخ محمد الجزائري يعمل إيه؟ حدثني أبو أحمد قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال النبي. فاللي هيسمع محمد قال حدثني أبو، هيروح على مين على طول؟ على الشيخ سيد. والشيخ سيد ما حدثوش، ده اللي حدثه واحد مغمور غير معروف اسمه علاء ابن عبد الحفيظ ويكنى بأبي أحمد. فهمت حاجة؟ فده اسمه التدليس بقى. التدليس أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه مهما أنه سمعه منه، عشان ترتفع روايته، ترتفع إيش؟ فده اسمه مدلس. العلماء يعرفونه جيدا، يعرفون من أبو أحمد هذا الذي روى عنه. واضح؟ لأنه بيغربلوا الرواية غربلة، خلاص؟ بيشوفوا محمد ده هل له سماع من أبي أحمد سيد بن عبد العاطي ولا لا، لأنه عارفين ما جلسك، جلست لمين وسمعت من وأخذت عن من. لا، محمد هذا الجزائري لم يجلس يوما لأبي أحمد سيد بن عبد العاطي، إذن أبو أحمد هذا ليس هو سيد. طب جالس من؟ كان يجلس لرجل في بلدة كذا يدعى علاء بن عبد الحفيظ ويكنى بأبي أحمد. إذن رواية محمد الجزائري عن أبي أحمد علاء بن عبد الحفيظ وليست عن أبي أحمد سيد بن عبد العاطي. فهمنا حاجة؟ فده التدليس، يعني يوهم أنه سمع ممن عاصره ولم يسمع، ده مدلس. طيب، وطبعا التدليس يقدح في الرواية، يقدح في الرواية أي لا تقبل كحجة، تقول لك هذا مدلس. وطبعا التدليس له أنواع، ليس هذا مقام التفصيل فيها، ولكن المقام في مصطلح الحديث. هذا عن المدلس. طيب، إيه بقى المختلط اللي لسه كنت لسه بقول عنه من شوية؟ وهم. المختلط هو الذي طرأ عليه كثرة الغلط أو الخطأ بسبب كبر سن، بسبب كبر سن، أو عمى يعني فقد بصره فاختلطت عليه الروايات، أو ضياع كتبه مثلا، يعني كان يكتب العلم وكتبه ضاعت فاختلط العلم عليه، فهذا يسمى المختلط، يعني ما ياخدش، لا تؤخذ عنه رواية في فترة اختلاطه، ماشي؟ طيب، أو خلطه. يبقى لابد أن يكون مسلما عاقلا صادقا غير مدلث ولا مختلط. طيب، متصفا بصفات العدالة، الشرط الكام ده؟ الخامس، أن يكون عدلا. الله أكبر، عدلا ضابطا لما يرويه، مش عدل فقط، عدل وضابط لما يرويه. ايه معنى العدالة يا اخو؟ العدالة هي ملكة، يعني حالة نفسية راسخة تحمل على ملازمة التقوى، اي رجل تقي نقي ملازم للتقوى، يلازم التقوى والمروءة. فالتقوى امتثال المأمورات واجتناب المحظورات، يعني لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، بل يأتمر بالأوامر فينفذ ويفعل الطاعات ويجتنب الكبائر ويبتعد عنها، وكذلك لا يصر على صغيرة، ولا يكون مبتدعا بدعة تخل، ما يكونش مبتدع تخل بعدالته أو مروءته. المروءة بقى إيه؟ أداب نفسية أو نفسانية تحمل على مراعاة محاسن الأخلاق، يعني يبتعد عن مساوئ الأخلاق، فهذا هو العدل. إذن ملازم للتقوى، ملازم للمروءة، ملازم للتقوى، ملازم للمروءة، فلابد أن يكون عدلا ضابطا. ضابطا لما يرويه متحفظا عليه، سليم الذهن والحواس لابد منها في السماع والضبط، التي لابد منها في السماع والضبط، قليل الوهم والغلط كما ذكرنا، المختلط، سليم الاعتقاد، ما يكونش مبتدع. شوف الشروط دي كلها إخوة عشان نقبل الرواية. وذلك كانوا عندما اختلط الحابل بالنابل كان علماء يقولون لمن يحدث: سموا لنا رجالكم، من أين أتيت بهذا الحديث؟ أخذته عن من؟ لازم تقول خذته عن مين عشان نشوف الرواية دي صحيحة أم غير صحيحة. ليس هذا فحسب، وأن يكون إسناده متصلا. الله أكبر، متصل. إيه معنى الإسناد يا إخوة أو السند؟ عندنا الحديث بينقسم إلى قسمين كده، يقول لك رواية ودراية. رواية يعني السند، السند اللي هو رجال الحديث. عندما أقول لك مثلا تعالوا كده في الجلسة اللي احنا قاعدين نعمل سند، خلاص عشان نفهم عن ايه السند. السند هيجي مثلا الشيخ محمد الجزائري كان جالس للشيخ سيد عبد العاطي، أخذ عنه حديث. الشيخ سيد أخذ عن علاء، علاء أخذ عن حسام، حسام أخذ عن إبراهيم، إبراهيم أخذ عن أبي هريرة مثلا الصحابي. فمحمد يقول حدثني سيد أنه سمع علاء يقول حدثني حسام حدثني إبراهيم قال قال أبو هريرة سمعت أبا هريرة. فده اسم السند الآن، من محمد لسيد لعلاء لحسام لإبراهيم لما وصلنا لأبي هريرة، ما فيش أي انقطاع، كل دول سمعوا من بعض لغاية ما وصلوا لمين؟ لأبي هريرة بدون انقطاع. فده اسمه السند. اسمه إيش؟ السند أو الإسناد، يعني رواة الحديث الرجال اللي بيسميه علم الرجال. السند لما وصلنا لأبي هريرة، خلاص كده؟ أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص كده؟ الكلام اللي هيقوله النبي هو ده اسمه الايه؟ المتن او الرواية بقى، الدراية، اللي هو متن الحديث، كلام النبي يعني، كلام النبي. يبقى أنا عندي سند وعندي متن، السند اللي هم الرجال والمتن كلام النبي، المتن كلام النبي. وعلماء الحديث شغلهم الشاغل على الرواية دي، على سلسلة الرجال دول، حتى يصح النقل عن النبي لابد أن يكون جميع الرجال هؤلاء تتوافر فيهم شروط الصحة التي ذكرنا آنفا عشان نقبل الرواية. بعد ما نهتم بالسند نبدأ بقى فقه الحديث، ننظر في المتن، ننظر في المتن. لكن الرد أو القبول عن طريق إيش؟ السند، سند الرواية اللي هم الرجال، وهم الرواة الذين يروون الحديث. عشان يقول لك ايه السند؟ تقول لي فلان 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 فلان، الرجال دول هم دول سند الحديث. طيب فين المتن؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأن يكون إسناده متصلا فلا إرسال فيه. فلا إرسال فيه، ايه بقى معنى الإرسال؟ الإرسال أن يحذف من سند الحديث الصحابي، الصحابي مش موجود اللي قال عن النبي. فمثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الحسن البصري قال قال رسول الله. الحسن البصري ليس بصحابي، مش صحابي، يعني لم يسمع من النبي. المفترض في صحابي روى الحديث، صح؟ مش موجود في الحديث. الحسن روى مباشرة عن النبي، هل الحسن سمع النبي؟ لا، يبقى ده اسمه حديث مرسل، لأن سقط منه إيش؟ الصحابي. وإذا أقول لك مراسيل الحسن البصري، يعني مرسل حديث ضعيف، لماذا؟ لأن التابعي نقل مباشرة عن النبي. نقول له أين الواسطة بينك وبين رسول الله؟ فين الصحابي؟ مش موجود. يبقى الحديث ده إيه؟ ضعيف، مرسل. يبقى الحديث المرسل ضعيف. ليه؟ سقط منه الصحابي، مش موجود الصحابي. نمشين واحدة واحدة اهو، لان ده علم عشان تبقى فاهم. يقول لك حديث مرسل، يبقى ايه مرسل؟ مرسل يعني التابعي رواه مباشرة عن النبي، يعني سقط فيه الصحابي، يبقى ده حديث ضعيف، حديث مرسل. طبعا في مراسيل قوية بيكون بقى هناك طرق اخرى موصولة، انما ده مرسل الا ما له طريق موصول. فهمتني حاجة؟ ذكر فيه الصحابي. وطبعا دي صنعة علماء الحديث. يبقى وأن يكون إسناده متصلا فلا إرسال فيه ولا انقطاع ولا إعضال. يا ده كلام كبير قوي، في المرسل، في المنقطع، في المعضل، ودي كلها من أنواع الحديث الضعيف لما تقرأ في المصطلح. طيب احنا عرفنا المرسل اللي سقط منه الصحابي، كلام جميل. يبقى التابعي بيروي عن مين؟ عن الرسول مباشرة، والتابعي لم يسمع الرسول، يبقى ده حديث ضعيف مرسل ليه سقط منه الصحابي. طيب تعال نشوف الحديث المنقطع. ايه الحديث المنقطع؟ ما حذف من سنده راو واحد غير الصحابي. ما حذف من سنده راو واحد غير الصحابي. ازاي؟ انا جبت لك السلسلة اللي كانت معانا الان. محمد يقول حدثني سيد، حدثه علاء، حدثه حسام، حدثه إبراهيم، حدثه أبو هريرة. سنده خلاص ده متصل. طيب لما يجي يقول محمد، خلي بالك، حدثني سيد عن حسام، سيد لم يعاصر حسام ولم يسمع منهم، إنما مين اللي سيد سمع من علاء؟ علاء مش موجود، يبقى ده اسمه حديث منقطع، لأن الفترة بين سيد وبين حسام كبيرة، لأن المحدثين طبقات يا إخوة، تعرف؟ يعني مثلا نقول بين سيد وبين حسام 100 سنة، سيد ما أدركش حسام، حسام كان من جيل التابعين اللي هم تعلموا على إيد الصحابة، سيد جه من جيل تابعي التابعين، خلاص؟ فالواسطة بين سيد وبين حسام علاء. اللي جه بعد جيل التابعين مباشرة يعني عاصر حسام وسمع منه، وسيد جه يتعلم من علاء اللي أخذ عن حسام. فسيد لما يجي يقول إيه؟ حدثني علاء، مش حدثني حسام، لأنه لم يدرك حسام. فلما سيد يسقط علاء من النص يبقى اسمه منقطع، الطريق منقطع في الحديث، وده ضعيف. يبقى هنا اللي سقط من الرواية مين؟ مش الصحابي بقى، لا، راوي من السند، فجعل الحديث منقطعا. فده الانقطاع. يبقى المنقطع ما حذف من سنده راو واحد غير الصحابي، ولو في مواضع، ممكن يكون في الأول في النص، المهم يكون راوي في السند سقط غير الصحابي، فده يسمى الحديث المنقطع وهو حديث ضعيف، إلا أن يصله إيه؟ غيره. نيجي للحديث المعضل بقى. معضل حتى الإعدام حاجة، يعني الجسيم، الانقطاع فيه جسيم. معضل إيه معنى المعضل؟ ما حذف من سنده إثنان فأكثر على التوالي. إثنان فأكثر، ده صعب قوي ده بقى، عشان نتتبعه صعب. إزاي؟ مع نفس السلسلة اللي بين إيدينا الآن، عن محمد، عن سيد، عن علاء، عن حسام، عن إبراهيم، عن أبي هريرة. يجي محمد يقول إيه؟ خلي بالك كده، عن سيد، عن أبي هريرة. يا دي انت بعدت قوي، ده سيد ترك في الطريق 3 رواة وراح للصحابي مباشرة. يا ده اسم الحديث الايه؟ المعضل. او يترك 2، وده ايضا حديث ايش؟ ضعيف. يبقى نقول مرة تانية بقى، المرسل سقط منه الصحابي، المنقطع سقط منه راوي في طريق الإسناد غير الصحابي، المعضل سقط منه راويان أو 3 على التوالي. خلاص كده، راويان أو 3 فأكثر على التوالي ورا بعض يعني. قال ولا إعضال، وأن يكون متن الحديث غير شاذ ولا معلل. دخلنا بقى على المتن بقى مش الرواية خلاص، سيبنا الرجال اهو، هندخل لكلام النبي اللي هو المتن. بعد ما شفنا الرواية وتثبتنا من صحتها ننتقل لإيش؟ للمتن، لكلام النبي. قال أن يكون متن الحديث غير شاذ ولا معلل. إيه معنى المتن يكون شاذ؟ يقول العلماء هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، يعني راوي الثقة لكن هناك من هو أوثق منه وأعلم، فالأوثق ده جاب متن الحديث غير اللي جابه الثقة، الثقة مغير في المتن، يبقى نقول لك المتن بتاعك يعني الشيخ محمد ثقة، الشيخ سيد أوثق منه، خلاص كده. جه الشيخ محمد جاب متن الحديث في لفظة معينة، الشيخ سيد جاب لفظة غيرها تماما مش نفس اللفظة دي، فنقول حديث الشيخ محمد الجزائري شاذ. ليه؟ لأنه خالف في من هو أوثق منه، من هو أوثق، ودي علة في الحديث تقدح يعني. طيب اثنين، نيجي بقى احنا عرفنا الشاذ اللي هو الثقة يخالف من هو أوثق منه في المتن. طيب المعلل بقى العلة، يقول لك ولا يكون معلل، ما فيش فيه علة. طيب ايه معنى المعلل يا اخوة؟ الحديث المتن المعلل ما اطلع فيه على علة خفية غامضة تطعن في صحة الحديث، ودي لا يفهمها إلا صيارفة الحديث العلماء المتقنين، بيكون في علة كده خفية لا يعلمها إلا العلماء، يقول لك المتن ده لا يصح. خلاص واضح. فانظر إلى جهود العلماء في التوثيق من الرواية حتى يحفظوا سنة النبي، ثم يأتي في زماننا من لا يعرف الكوع من البوع من الكرسوع، فضلا أن يعرف علم الحديث ويطعن في العلماء. علة خفية غامضة تطعن في صحة الحديث، ودي لا يعلمها إلا علماء الحديث طبعا. وطبعا باب العلل بقى ده محتاج إيه؟ وقفة غير الوقفات دي خالص، يعني في كتب المصطلح فيه التفصيل عند العلماء. فكما قلت لكم انظر إلى الجهد وإلى الضوابط وإلى القواعد وإلى الشروط، كانوا يسافرون من أجل التعرف على الرجل الواحد هل هو ثقة أم غير ثقة، ويخبرون خبره ويسمعون له وينظرون عمن يسمع وعمن يأخذ. ثم يأتي سفلة من القوم في زماننا فيطعنون في العلماء، علماء الحديث رضي الله عنه، كالإمام البخاري رضي الله عنه. قال فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث كان صحيحا، يعني في نسبته إلى قائله صلى الله عليه وسلم، وترجح ترجحا قويا في صدق هذه النسبة، يكاد يصل عند أهل هذا الفن متمرسين فيه إلى حد العلم واليقين. هذا قول النبي محمد يقينا، الله أكبر. ومن ثم يتبين لنا أن الشروط التي وضعها المحدثون لصحة الحديث تقتضي الثقة والطمأنينة. عندما نقول لك روى البخاري مش محتاج تفتش، مش محتاج تفتش. ولذلك من ضمن المآخذ التي أخذت على بعض المعاصرين كالعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه كان يقول أحيانا حديث أخرجه البخاري وهو صحيح، فأنكر عليه علماء كثر. قيل كيف يقول أخرجه وهو صحيح؟ ما دام أخرجه البخاري خلاص هو صحيح، مش محتاج نقول وهو إيش صحيح، نقول لك أخرجه البخاري. رحم الله العلامة الألباني، ولعل الشيخ لم يقصد هذا، ولكن شوف دقة العلماء حتى في الألفاظ. البخاري خلاص يا إخوة، أجمعت الأمة على أن أصح كتاب في سنة رسول الله بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري، ثم يأتيك هذا الميز في آخر الزمان ويطعن في جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. نقول لأمثال هؤلاء إلى مزبلة التاريخ ولا كرامة، سيظل البخاري بخاريا رضي الله عنه وأرضاه، إماما ثبتا جبلا من جبال الحفظ. قال: ومن ثم يتبين لنا أن الشروط التي وضعها المحدثون لصحة الحديث تقتضي الثقة والطمأنينة، وترجح جانب الصدق على الكذب والصواب على الخطأ. ومما ينبغي أن يعلم أن البخاري رحمه الله تعالى لم ينقل عنه أنه قال: شرطي في صحيح كذا وكذا على التفصيل والتصريح كما يصنع بعض المؤلفين، وإنما عرف ذلك من صبر كتابه. يعرف هذا العلماء فقط، يعرفون شدته وحيطته وحرصه في باب الرواية رضي الله عنه وارضاه، لأن معنى صبر أي اختبر. وأقول يا إخوة، كتاب الصحيح الجامع لا يستطيع أن يقرأه إلا عالم أو طالب علم مدقق، إنما أهل الجهل لا يرقون لقراءته. ده كتاب يا إخوة يحتاج للعالم الذي يستخرج كنوزه ويستخرج أنواره ويستخرج ما فيه من فوائد وعلم وفقه، لا كمن لا يحسن قراءة عنوان الكتاب ويجي يطعن فيه. زي ما قلت لكم، ظهر على شكلة ميزو من يقول للمذيع: كتاب ده اللي صنفه واحد اسمه جمعة أبو عبد الله البخاري. فالمذيع استغرب، قال له: جمعة ابن عبد الله البخاري؟ الكتاب مكتوب عليه من العنوان جمعه أبو عبد الله البخاري، فمش عارف يقرأ جمعه، بيقول لك جمعة أبو عبد الله. ذكرني بأخ لي بارك الله فيه، في يوم جلست بجواره وبيقرأ في الجريدة، فعمال يقرأ خبر ويتعجب، فقلت له: ماذا؟ قال لي: مكتوب كده جملة في الجريدة بتقول: الطفل المعجزة سيد مرهم. قلت له: لا، سيدمرهم، مش سيد مرهم، اسمه سيدمرهم. الطفل المعجزة سيدمرهم، فهو يعني ما قراش التشكيف، قال سيد مرهم. مرهم زير سيدمرهم، لم معجزة يبقى يدمرهم. زي صاحبنا ده قال لك: جمعة أبو عبد الله البخاري. يا رجل اسمه جمعه يعني كتبه، افهم بقى. زي الغابي الثاني اللي يقول لك في كتاب أسد الغابة: يا عم اسمه أسد الغابة مش أسد، أسد جمع أسد، اسمه أسد الغابة. ذكرني أيضا بالأخ اللي اتزنق في يوم في خطبة جمعة، هو مش خطيب، الخطيب مجاش، فادوله كتاب: اطلع يا ابني الله اخطب وخلاص من الكتاب ده، الأخ مش خطيب ولا شيء يعني، فعمال يقرأ. فمكتوب في الخطبة ايش؟ إن الربا عم والزنا طم، آهن آهن يا مسلمون. يعني مصنف كتاب الخطب ده في الخطبة كاتب ايه؟ إن الربا عم، يعني انتشر، إن الربا عم والزنا طم، العملية بقت آهن آهن يا مسلم، يتأوى على حال الأمة. فصاحبنا بقى أسناغ ايه؟ إن الزنا عمى، على الزنا عم، خدها كلها مع بعض، إن الزنا عمى والرباطمة، والربطم ها، والرباطمة 51 51 يا مسلمون. إذا 51 51 دي على إن الزناعمة فاشرح أنت بقى، فصل أنت بقى للناس، إن الزناعمة والرباطمة 51 51 يا مسلمون. زي المعلم لما يقول لك عاملين حفلة بيكرموا فيها المدرس، في يوم المعلم، فبيقرأ يعني رسالة يعني بيكرم. فمن ضمن المكتوب له نشكر المعلم على حسن سلوكه، نشكر يوم المعلم، فبنشكر المعلم على حسن سلوكه، فصعدنا كده ونشكر المعلم حسن سلوكة. يا ابني معلم مين؟
الملك عبد الله. نشكر المواطن على علي حسن سلوكة.
علي حسن سلوكة. فده قال لك نشكر المعلم علي حسن سلوكة. طيب يا سيدي علي حسن سلوكة، ما دام مش عارف تقرأ بتتكلم ليه؟ بليد لا يحسن قراءة عنوان الكتاب، بليد لا يعرف اسم المصنف ويطعن في المصنف، دي مشكلة، ده أمر جلل. الكتاب ده اللي مألفه جمعة أبو عبد الله البخاري، جمعة حول ولا قوة إلا بالله. طيب هؤلاء يرد عليهم دول؟ هؤلاء لا تملك ما إلا الضحك، دول بلياتشو جاي بيعمل كاميرا خفية على شكلة هؤلاء. لكن هذا بعيد كل البعد عن حقل العلم والعلماء. فهذا المسكين تطاول وارتقى مرتقا عظيما، جاء لمن؟ للبخاري رضي الله عن البخاري. المهم فلا يعلم قدر هذا الكتاب أو قدر هذا العالم إلا من صبر كتابه وتتبع ما فعله في كتابه من تصانيف وتراجم. قال والتتبع أن الإمام البخاري في صحيحه التزم أعلى درجات الصحة ولا ينزل عن هذه الدرجة إلا في بعض الأحاديث التي ليست من أصل موضوع الكتاب، مش من متن الكتاب، ممكن تكون في المتابعات في الشواهد. طبعا هذا المسكين الذي يطعن لا يعرف إيه معنى المتابعات ولا يعرف إيه معنى الشواهد ولا يعرف إيه اللي يستأنس به، مسكين ولا يعرف متن الكتاب فضلا. قال كالمتابعات والشواهد. إيه المتابعة دي؟ يعني موافقة راوي لراوي آخر في رواية لفظ الحديث. الشاهد والحديث الذي يوافق حديثا آخر في معناه، يعني مثلا يأتي البخاري في متن حديثي في متن كتابي حديث صحيح المتن، أثناء بعد الحديث يروح جايب لك المتابعات. المتابعة ممكن يكون حديث ضعيف لكن مش هو مش أصل إيش المتن، ده جايب لك ده كشاهد على ده، يقول لك كانوا في أحاديث أخرى كانت ضعيفة لكن شاهدة على متننا. طبعا الغبي لا يدرك هذا ولا يعي الفارق بين المشاهدات ولا المتابعات ولا المتن بتاع الكتاب، ودي مشكلة خطيرة جدا. فيتجرأ أمثال هؤلاء وتفتح لهم القنوات، وده من باب انتشار الجهل، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من علامات الساعة ظهور الجهل. يعني ظهور زي ما انت فضائيات تجد أمثال هؤلاء على كل القنوات مترميين هنا وهنا وهنا وهنا، درجة تقول تجده في قناتين في وقت واحد، حاجة غريبة جدا سبحان الله. ادي ظهور الجهل، المذيع جاهل جهول واللي مستضيفه أجهل منه، أجهل من بعوضة، وقاعدين بيتكلموا في الدين ويتكلموا في العلم ويتعانوا في العلماء وفي أمور الأمة. وده اللي النبي قاله لما سماهم الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال وليس من شك في أن الرواة يتفاوتون في الأخذ عن شيوخهم إتقانا وضبطا وطول ملازمة ومصحبة وقلة ذلك، كما يتفاوتون في العدالة والأمانة. والبخاري في صحيحه رحمه الله تعالى إنما يعتمد من الرواة من كانوا في أعلى الدرجات من هذه الصفات. قال وسأوضح ذلك بمثال، ذلك أن تلامذة الإمام الزهري مثلا على 5 طبقات ودرجات، ولكل طبقة مزية على التي تليها. طبعا هذا المثال يأخذ منا وقتا لبيان الطبقات وميزة كل طبقة، والمقام ضاق بنا أعلم ذلك وأنتم صائمون. فنقف هنا لأن الدرس كان فيه شيء من مواد علمية شوية، فإن شاء الله نقف هنا حتى لا نشك، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. فبإذن الله غد في اللقاء القادم نواصل مع هذا المثال الذي يثبت أن البخاري رحمه الله كان يأخذ بأعلى درجات الصحة في صحيحه. فانتظرونا إن قدر البقاء، وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.